هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، نحييكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب، ونتمنى لكم وقتا طيبا مع هذه الحلقة من البرنامج. يسرنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ الحلقة بسؤال من الأخ أبو زينب من العراق، يقول: ورد في تحرير الوسيلة كتاب الصلاة القول في مبطلات الصلاة المسألة الأولى، والأقوى إبطال مطلق مخاطبة غير الله حتى في ضمن الدعاء. هذه الفقرة وردت في كتاب الصلاة، فكيف نخاطب في التسليم ونقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والخطاب هنا لغير الله، وهنا الأمر في جزء واجب من الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. ما ذكره الأخ من أنه من مبطلات الصلاة الكلام البشري الذي لا يعد ذكرا أو دعاء خطابا لله سبحانه وتعالى أو تلاوة قرآن، هذا كلام صحيح، لكن لابد من التنبه إلى قضية أخرى، وهي أن هذا الكلام لا يشمل الأجزاء التوقيفية للصلاة. أقصد بالأجزاء التوقيفية يعني ما ورد أنه جزء من الصلاة في الشريعة المقدسة، والتسليم لا شك عند كافة المسلمين، مع الاختلاف القليل في صيغ التسليم بين المسلمين، أصل التسليم على النبي صلى الله عليه وآله وعلى عباد الله الصالحين وعلى الملائكة المقربين أيضا من دون ذكر الاسم، كما في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا شك في أنه ورد في الأحاديث الصحيحة في السنة الشريفة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين لا ينطقون إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وعلى هذا الأساس فما ذكر من إدخال لكلام بشري أو خطاب في الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى، هذا فيما يضيفه المصلي على الأجزاء الأصلية للصلاة في أثناء الصلاة، فهو إذا أراد أن يضيف ذكرا لله، دعاء يخاطب به الله سبحانه وتعالى، أو تلاوة قرآن، فهذا أمر جائز، فهو إدخال ذكر أو دعاء أو قرآن في الصلاة وهو غير جزء من الصلاة. أما التسليم فهو جزء وارد بالأدلة الشرعية الصحيحة بالسنة الشريفة المطهرة في نفس أجزاء الصلاة، فهو غير مشمول لهذه الفتوى التي نقلت عن تحرير الوسيلة، والتي هي فتوى تكاد تكون متفق عليها بين فقهاء المسلمين تقريبا.
شكرا سمعت الشيخ. ننتقل إلى سؤال من الأخ أبو محمد من العراق أيضا، يقول: هل الهدية عليها خمس رغم استعمالها قبل حلول سنة مثل الملابس؟
عند من يقول بوجوب خمس الهدية من الفقهاء، لأنه من المعلوم أن تخميس الهدية محل كلام بين الفقهاء، فتوجد في الحقيقة ثلاثة أقوال. يوجد قول يوجب الخمس في الهدية مطلقا، سواء كانت هدية خطيرة من حيث الثمن أو غير خطيرة، ويوجد قول يقول بعدم وجوب الخمس في الهدية مطلقا، ولعل هذا القول هو القول المشهور، القول الثاني. ويوجد قول ثالث يفصل بين الهدية الخطيرة كما ورد في الروايات في صحيحة علي بن مهزيار الطويلة عن الإمام الجواد عليه السلام، الجائزة التي لها خطر، يعني لها قيمة معتد بها خطيرة عند العقلاء، وبين الهدية البسيطة العادية التي ليس لها خطر مالي عند العقلاء. عموما من يقول من الفقهاء بوجوب خمس الهدية؟ يقول بوجوب خمس الهدية إذا لم تدخل في مؤونة الإنسان في السنة، في أثناء السنة، قبل مضي السنة أو حلول رأس السنة الخمسية. إذا كان الإنسان قد اتخذ لنفسه رأس سنة مجموعية للخمس، فإذا استخدم هذه الهدية، ليس مطلق استخدام بل استخدام في المؤونة، فحينئذ لا يجب تخميسها. مثلا لو كانت الهدية أثاث للبيت كما يحصل في أعرافنا الاجتماعية للرجل أو المرأة لبيت الزوجية، أهديت غرفة نوم مثلا أو أهدي صالون طاقم كامل من الكنبات، هذه هدية ولها خطر أيضا لأن لها قيمة عالية عادة، والإنسان احتاج إليها في بيته في الحقيقة واستخدمها عن حاجة فدخلت في المؤونة، فلا يجب التخميس. الحقيقة أن الهدية في هذا الجانب حكمها عند من يقول بوجوب التخميس هو حكم أرباح السنة، فإذا حل رأس السنة الخمسية ولم يكن الإنسان قد صرفها أو استخدمها في المؤونة آنذاك يجب تخميسها، أما إذا استخدمها في مؤونته فلا يجب عليه تخميسها في نهاية السنة.
جيد. إلى هذه الرسالة من الأخ راضي وبها سؤالان. يقول: قام أحد الشباب في نهار شهر رمضان بالعادة السرية ولم يكن يعلم الحكم، ولكنه كان يشك بأنه يمكن أن يفسد صيامه، ثم بعد عدة سنوات علم بالحكم وقضى ذلك اليوم، فما حكمه؟
الحقيقة أن الأخ المفروض أنه يعرف أن العادة السرية محرمة في الشريعة المقدسة، سواء كان يعرف أنها مفطرة أو لا يعرف أنها مفطرة. الحقيقة ارتكاب المفطر يفطر الصائم لأنه تعمد ارتكابه، سواء كان يعلم أنه مفطر أو لا يعلم، سواء كان معذور في عدم علمه كما لو كان مستضعفا في الدين والفقه، أو لم يكن معذورا كبعض المقصرين الذين لديهم مكنة ووقت وظروف اجتماعية للتعلم ولكنهم لا يهتمون، لا يجعلون ذلك في دائرة اهتماماتهم. عموما ارتكب المحرم في نهار شهر رمضان وهو مفطر، لا كلام في أن هذا الإنسان أفطر، فتترتب عليه من خلال إفطاره أمور. الأمر الأول أنه يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. قبل أن أقول الأمر الأول، هذا أمر قبل هذا الأمر. الأمر الأول أنه يجب عليه أن يبقى ممسكا في بقية يومه تأدبا.
هذا لا نعلم إن كان أمسك أو لا،
ليست هناك مشكلة
على العموم.
إن أمسك أو لم يمسك جهلا أو علما لا يترتب عليه شيء، لكن من باب تكميل الصورة أنا أقول، لأن الأخ يسأل عن أمر مضى. من باب تكميل الصورة وزيادة ثقافتنا الشرعية فيما يرتبط بهذه المسائل الحساسة، أولا يجب عليه أن يمسك بقية النهار تأدبا، لا صياما شرعيا لأنه ارتكب المفطر. ثانيا، الأمر الثاني، يجب عليه أن يقضي يوم مكان يوم لابد أن يقضى، لأنه الصوم من العبادات التي إذا فاتت يوجد دليل على لزوم قضائها. المعروف بين الفقهاء أنه يجب عليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم من نفس السنة، يعني قبل حلول شهر رمضان القادم.
نعم، هنا يبدو أنه هو قضى ولكن بعد عدة سنوات.
نعم
كما يظهر.
سأبين هذا الأمر.
تفضل.
وبعض الفقهاء يقول لا يجب، ولكن إذا لم يقضي إلى أن جاء شهر رمضان القادم تترتب عليه الفدية.
نعم،
هذه غير الكفارة. طبعا. الفدية هي 3/4 الكيلوغرام من الطعام، خبز، قمح، عدس، أي طعام يصدق عليه أنه طعام. فالأخ في سؤاله يقول أنه قضى بعد عدة سنوات، تكرر السنوات لا يكرر الفدية. الفدية للسنة الأولى لأنه لم يقضي يوما مكان يومه الذي أفطره قبل حلول شهر رمضان الثاني، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي يترتب في المقام هو الكفارة. الكفارة لا تخضع لي علمه بأن هذا مفطر أو عدم علمه، نفس الفعل المفطر وهو في المقام العادة السرية فعله الإنسان في نهار شهر رمضان فعله عامدا، سواء علم بمفطريته أو لم يعلم بمفطريته، يجب عليه أن يقضي أولا كما قلنا، ويجب عليه أن يدفع الكفارة في المقام، لأنه ارتكبه عامدا كفعل خارجي، ارتكبه عامدا في نهار شهر رمضان.
ما هي الكفارة؟
النقطة المهمة
فضلوا
هي هذه التي تحدثتم عنها.
نعم.
أن الكفارة في المقام كفارة جمع وليست كفارة تخيير، لأن نعم. الفعل الذي فعله هو فعل محرم، لم يفطر على قطرة ماء محللة أو لقمة محللة،
نعم.
أفطر بعمل محرم، ومن أفطر على محرم فيجب عليه في أساس التشريع كفارة جمع بين أمور ثلاثة: صيام شهرين متتابعين، وإطعام 60 مسكينا أو كسوتهم، وعتق رقبة مؤمنة. الرقبة المؤمنة كما هو معلوم في أزمنتنا غير موجودة،
نعم.
فيمكن للإنسان أن يصوم الشهرين المتتابعين، ويمكن له أن يطعم 60 مسكينا أو يكسوهم. صيام الشهرين المتتابعين يقصد منها صيام 31 يوم متصلة،
نعم.
ثم 29 يوم يستطيع أن يفرقها كما يشاء. المقصود من المتتابعين تتابع الشهر الثاني ولو بيوم واحد مع الشهر الأول.
نعم.
هذا لأنه أفطر على محرم، على فعل محرم.
طيب.
أما لو كان أفطر على فعل محلل فهو نفس الكفارة لكن مخير بين الأمور الثلاثة، وعادة المؤمنون يختارون الإطعام لأنه أسهل وأهون بكثير من صيام الشهرين المتتابعين.
نعم، هنا فقط يعني ذريعة نريد أن نخرج الأخ بها من هذه المشكلة.
نعم.
هو هنا عنده في الواقع سببان، يعني حسب التعبير يقول بأنه كان يشك بأنه ممكن أن يفسد صيامه.
نعم.
هنا نوع من الشك، وهذا الشك أيضا يوحي بأنه لم يكن يعرف الحكم.
نعم.
فهنا الجهل والشك معا، فهل يمكن مثلا والشريعة سمحاء أن
نعم.
نجد مخرجا؟
الشريعة سمحاء صحيح،
نعم.
ولكن حدود الشريعة حدود دقيقة، والله سبحانه وتعالى كرر هذه الآية بنحو وآخر،
نعم.
فتلك حدود الله فلا تقربوها.
نعم.
الأخ يكشف في سؤاله أنه كان ملتفت إلى أنه يمكن أن يكون هذا الفعل، بالإضافة إلى كونه في حد ذاته هو فعل محرم.
نعم.
المؤمنون كلهم يعرفون أن العادة السرية محرمة. أنا لا أظن أحد من إخواننا المؤمنين لا يعرف أن العادة السرية في حد ذاتها محرمة، العمل محرم، وهو أيضا متنبه إلى أنه يمكن أن يكون مفطر أيضا في نفس الوقت، ومع ذلك غلبت عليه حالته وقام بمثل هذا العمل الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي الجميع من غائلة مثل هذه الأعمال المحرمة. فإن الله عز وجل قد جعل مخرجا بالحلال في أوقات الحلال بطرق وسبل هي أكرم وأفضل وأحسن بدرجات من مثل هذه الأعمال بلا شك ولا ريب. هذا بمجرده قد يخفف، أقول قد يخفف من العقوبة عند الله سبحانه وتعالى.
نعم.
لأن عقوبة هذا الأخ للأسف أولا عقوبة ارتكاب فعل محرم بنفس العادة السرية، ثانيا عقوبة إفساد الصوم. إذا كانت الأولى معلومة الثانية مشكوكة، لا شك في أنه كان عليه أن يتنبه، عليه أن يبحث، عليه أن يسأل، ومع ذلك هو لم يلتفت ولم يعتني وقام بهذا العمل. الشك وعدم اليقين بأن هذا يفسد الصوم قد يكون يخفف من العقوبة التي يمنى بها الإنسان نتيجة ارتكابه هذا المفطر.
نعم.
ولا يتوهمن أحد من إخواننا المؤمنين أنه فسد علي يوم وأنا أقضي يوما مكان يوم، فإن الملاك والمصلحة والفائدة العبادية المترتبة على الصوم المعين في الشهر المعين الذي غلت فيه الشياطين والأبالسة وفتحت فيه أبواب الجنان وغلقت فيه أبواب النيران وإلى ما هنالك، لا شك في أن مصلحته وفائدته وثوابه لا يناله الإنسان أبدا حتى لو أفطر معذورا.
نعم.
فضلا عما لو أفطر في مثل حالة الأخ، فضلا عما لو كان لا سمح الله إنسان قد أفطر عامدا متعمدا من جميع الجهات.
إذن نوجز الجواب هنا بأنه عليه القضاء
والفدية
لو سمحتم، وإذا كان قد مثلا جاء شهر رمضان آخر بمعنى أنه تأخر في القضاء.
نعم.
عن هذه السنة فعليه الفدية، وغير ذلك عليه الكفارة وهي كفارة الجمع كما تفضلتم.
صيام
شهرين متتابعين مع إطعام 60 مسكينا مع عتق رقبة مؤمنة.
وعتق الرقبة ساقط في زماننا.
نعم، فيبقى الجمع بين صيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا.
نعم.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم وللجميع إن شاء الله. ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان، ونشكركم أعزائنا المستمعين. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.